الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الصلاه باب تحريم الصلاه
باب تحريم صلاه الحائض بغير اقامه وانه لو خانت وقع الطلاق يؤمر برجعتها عن عمر انه طلق امراه شهر في الخارج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم ينزلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها
هذا قول من قول نافع أن ابن عمر أمره مرفوع الظاهر هنا هو قول من في هذه الرواية قول نافع أما كان هي مرفوعة كما سنبين
عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض وأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها قال قلت فحسبت عليه قال فمه أو إن عجز أو استحمق
جزاكم الله خير العدة مأخوذة من العدد وشرعا هي عدة المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها حتى تحل للأزواج ومه جد بالكبش أو إنكار من يقول يعني هل هذه حسبت تطليقة أم لا فقال له اسكت قد أعددتها طلقة أو قد حسبتها أو حسبت علي طلقة هنا باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاه كأن القيد الذي قيده النووي أن التبويب التبويب لمسلم أم للنووي التبويب الصحيح لمن للنووي ولا المسلم والتبويب في كتاب البخاري في البخاري نعم التبويب هنا للنووي كأنه يشير بالقيد بغير رضاها النووي يشير بذلك إلى أنه لو طلقها في الحيض برضاها صح الطلاق وهذه إشارة من العلماء أنهم كما استنبط الشافعي أن علة التحريم في الحيض هو اتصال المدة كما سنبين الغرض المقصود إخوتي الكرام الأب بصلاحه تصلح الذرية وبورعه وتقواه تحصل الذرية في الدنيا وفي الآخرة وأتاكم نبأ القدر مع موسى عندما دخل المدينة طلب الضيافة من أهلها فأبوا عليهم فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه ما أراد أن يفعل ما أمروه به فلما سأله موسى فقال فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين
في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أحمله أبوهما صالحا بصلاح الأب تصلح الذرية وبتقوى الأب تحفظ الذرية في الدنيا والآخرة دنيا ودين. فقال وكان أبوهما صالحا، كأن الله يشير أن هذه العلة التي بها حفظ كنز الأولاد وحفظت الأولاد في الدنيا والدين. فقال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وكان ابن المسيب يقرأ هذه الآية فيقول لابنه والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك. وقد قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي إذا خفت على ذريتك فعليك بتقوى الله وعليك بالورع، فإن الله سيحفظ لك ذريتك بعد مماتك حفظ دنيا وحفظ دين كما بينا. فعمر رضي الله عنه وارضاه هو سيد الصلحاء وكان من التقى بمكان ومن الورع بمكان، كفاه فخرا أنه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، كفاه فخرا أن رسول الله رأى امرأة في قصر في الجنة وضيئة وضاء من أجمل نساء الجنة تتوضأ فاشرأبت عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فقال تذكرت غيرة عمر فلم أدخل القصر. فلما ذكر ذلك لعمر بكى عمر، قال أومنك أغار أومنك أغار يا رسول الله؟ كفاه فخرا إذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر. وكفاه فخرا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما قدم عمر في المسجد وفر الناس من أمامه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن شياطين الجن والإنس يفرون منك يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر بن الخطاب آية في التقى وآية في الورع رضي الله عنه وارضاه. ولنا ان نفتخر منا من رضي التراب ومنا ابو بكر وعمر رضوان الله عليهم اجمعين. فعمر من التقى والورع بمكان كان اذا نظر الى ابنائه يمحص النظر، انتم تستنون سنة النبي ام لا؟ هل ما تقدمتم عليه يوافق الشرع ام يخالف الشرع؟ فلما طلق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين امرأته ذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض، كأنه لا يعلم حكم لكنه يستنكر كيف تطلق وهي حائض. فقال يا رسول الله إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتغير، ولا يتغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحرام كما سنبين. ثم أمره أن يأمر ابنه أن يراجعها بعدما طلقها، يراجعها في العدة يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في مهر لم يجامعها فيه. هذا بإيجاز مجمل ما يكون تحوى هذا الحديث. يتعلق به مسائل فقهية عظيمة جدا، منها جمل قد ذكرناها الأسبوع الماضي فلا أكررها اليوم، لأن قلت التقعيد والتقصير في الأسبوع الماضي سنسير به على الدوام في كتاب الطلاق، ومنها ما يستجد فنتكلم عنه الآن. المسألة الأولى حكم الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض حرام، لأن إذا قلت حكمه يحل أو لا يحل، من طلق امرأته في حيض حكمه أنه آثم، لأن الطلاق في الحيض حرام يأثم صاحبه. والدليل على ذلك من السنة أظهر أولا، وهو إشارة من الكتاب. أما الإشارة من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فبين من سنة هذه العدة أنه يطلقها في كفر. والذي يعظم لك اسم الطلاق في الحيض ان النبي صلى الله تغير كما قال فتغيظ رسول الله على ابن عمر، ورسول الله لا يتغيظ على مباح، وايضا لا يصل غيظه الى هذه الدرجه على مكروه، اذ اقصى ما يكون في المكروه ان فاعله لا يعاقب ولا يذم لكن تاركه يثاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ، وهذا التغيظ يثبت ان ابن عمر وقع في المحظور، لان عائشه قالت كان رسول الله لا ينتصر لنفسه الا اذا انتهكت محارم الله، فانتهكت المحارم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صارع فقال مره فليراجعه. اذا الطلاق في الحيض حرام والمطلق في الحيض اثم عاصي، لابد ان يتوب الى ربه جل في علاه. صمت العلماء العلة من منع الطلاق في الحيض إطالة العدة على المرأة، لأنه إذا طلقها في حيض لن تحسب هذه الحيضة حتى تطهر ثم تعد الحيض، فتحيض الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر ثم تحيض ثالثة، فأطال عليها إيه؟ أيضا، فهذه يعني العلة. وإن كانت هذه العلة ليست بظاهرة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألمح لنا أنه يحرم الطلاق في طهر الفرد جامعها فيه، والطهر الذي جامعها فيه ما العلة فيه؟ أن تكون حامل، وهذه لا إطالة عليها في العدة. لما؟ حسنت لأن العدة هي هي أن تضع حملها، لكن قالوا هو الألم والحزن على فراقها. فالغرض المقصود حتى وإن كانت هذه العلة فهي ليست بظاهرة، أن نتعبد بالله بهذا الحديث يحرم الطلاق في القلب. يتفرع على هذه مسألة، طيب إذا طلق الرجل الذي تجاسر وتجرأ على شرع الله فطلق امرأته الحائض، فهل يقع الطلاق أم لا؟ يعني امرأتك الحائض فطلقت. قبل أن أصل هذه أقول ثمرة العلة أنه إذا كانت العلة هو عدم الحاق الضرر بالمرأة بإطالة العدة، فلو طلبت هي الطلاق قد رضيت بإطالة العدة، فله أن يطلقها، وهذا يصادم ظاهر الحديث ويرجع على النص الظاهر بإيه؟ بالتعطيل، ونحن متعبدون لله بإيه؟ بظواهر النصوص. فلذلك قلت هذه العلة ليست بظاهرة ولا يمكن أن نقدمها على ظاهر النص. إذن الرجل تجرع على شرع الله فطلق امرأته وحائض، هل تحسب طلقة أم لا تحسب؟ اختلف العلماء، هذا معترك جامد، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فجمهور أهل العلم باتفاق الأئمة الأربعة أو هي الرواية لأحمد أن الطلاق في الحائض يقع، فأبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أن الطلاق في الحائض يقع، وهذا عليه جمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلتهم في ذلك، أولا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، فهذا إثبات على أنها طالق. الثانية أن ابن عمر سئل أحسبت عليك تطليقة، فقال حسبها علي تطليقة. من حسبها علي؟ عمر، ولو عمر الذي حسبها من أين أتى بها؟ إذن فحسبها علي تطليقة من من؟ من رسول الله ناقل الشرع أو المشرع على الخلاف الأصول المشهور. إذن الحديث بالتنصيص قال فحسبها علي تطليقة، فيقع الطلاق في الحيض. الأولى مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، حسبها علي تطليقة، إذن فهي تطليقة بالتصريح. الثالث من صاحب القصة؟ ابن عمر رضي الله عنه. من أثقل الناس في هذه المسألة؟ الذي عايشها. وعند المحدثين أن صاحب القصة أو إن كانت الرواية فيها قصة فالذي يحفظ هذه القصة، الذي حضر القصة أحفظ من الذي لم يحضرها، هو صاحب القصة، فهو صاحب القصة. فكان إذا توفي جاءه رجل فقال يا ابن عمر إن امرأتي حائض وقد طلقتها، قال قد طلقت منك، حسبت عليك تطليقة. فقال يا ابن عمر أحسبتها أنت تطليقة؟ قال رأيت إن إيش عجزت أو عجزت واستحمقت. يقول لنفسه رضي الله عنه وأرضاه، يعني إذا ركبت الحماقة، إذا صح التعبير عن صحابي ينصر عن نفسه، نقول عن غيره إذا ركب أحد الناس الحماقة وطلق امرأته وهي حائض فلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا ابن عمر الصحابي الأثري رضي الله عنه وأرضاه الذي هو إعلان كفار عن العشر المبشرين بالجنة، كان إذا استفتي في رجل طلق امرأته في حائض قال له قد طلقت منك. إذا بالنص وبالأثر يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أنه يقع الطلاق. القول الثاني قول أهل الظاهر، وقولهم من أقوى ما يكون. قول أهل الظاهر داود وابن حزم، وهو الذي انتصر له ابن تيمية وانتصر له ابن القيم رضوان الله عن علمائنا ورحمهم الله، قالوا الطلاق في الحيض لا يقع في حد الأحوال، هذا مثال غريب، فلابد ألا يفك إلا بقوة بدليل أصلع من شمس النهار، وعندنا أدلة تدل على أن الطلاق لا يقع. قلنا هاتوا ما عندكم لعلنا نتبعكم. قالوا أولا في سنن أبي داود عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه والله أنه بعدما قص هذه القصة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قال فلم يرها علي شيئا، أو قال فلم يرها شيئا. إذا فقال هذه التطليقة لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فهي لا تحسب من الطلاق. قالوا هذا من الأثر. والثاني قالوا عندنا حديث تتفقون معنا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو باطل فهو رد. قالوا والطلاق في الحيض ليس عليه أمرنا، تتفقون ولا تخالفون؟ الجمهور لابد يقول ها نتفق نتفق، هذا ليس عليه أمرنا، المطلق في الحيض آثم عاصي مخالف لشرع الله، قالوا إذا اتفقتم معنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. إذن لا يقع الطلاق فلا يحسب لأنه لم يرها شيئا. والثاني أن هذا العمل ليس عليه شر لا جل وعلا فهو باطل لاغي فلا شيء. وهذه دلالة أو هذه الأدلة من القوة بمكان، لكن الصحيح الراجح هو ما رجحه جمهور أهل العلم وأن الطلاق وقع مع الإثم، يعني المطلق آثم ويقع الطلاق، ودلالة ذلك التنصيب دون أدنى احتمال. قال ابن عمر فحسبها أي حسبها علي النبي، كما قال المحدثون هذه رواية مرفوعة فحسبها علي تطبيقا، فنسلم حسبها عليه تطبيقا إذا يقع الطلاق بالتصريح. نهيك على الأدلة الأخرى التي ذكرناها. فإذا قلنا أن هذا هو الراجح لابد أن نسند أدلة المخالف ونرد عليه. أما الدليل الأول الذي قال فيه لم يرها شيئا، أولا هذا الحديث مختلف في إسناده وإن صححه الشيخ أحمد شاك، نتنزل مع القوم ونقول هو صحيح. قال فلم يرها شيئا، هذه اللفظة لم يذكرها البخاري ولا مسلم، فعندنا أمران، إما أن نقول بشذوذ هذه الزيادة فيضعف الحديث زيادة على ضعفه وضعف إسناده، وإما أن نقول هنا تعارض الحديثان، حديث قال حسبها تطبيقة وحديث قال لم يرها شيئا لم تعد شيئا، تعارض الحديثان أو ظاهر هنا التعارض. فعندنا التعارض المتفق عليه قال حسبها تطبيقة، وفي السنن قال لم يرها شيئا، أيهما يقدم؟ السنن، إذ السنن كثير البخاري ومسلم اثنين فقط متفق عليه، كيف هذا؟ نعم أحسنت، فالمتفق عليه هو الذي إيه؟ يتقدم. إذن عند التعارض نقول يتقدم المتفق عليه يعني حسبها علي تطليقة، ونقول من باب آخر كيف تحصل تطليقة، أولا قال حسبها تطليقة هذا محتمل، محتمل تحصل طلاق محتمل لا تحصل طلاق، أيوه أنا واهم، قولوا يا واهم ارجع فأرجع. إذن هذا مقطوع به غير احتمال، ما محتمل لما قال حسبها تطليقة لا احتمال يدخل فيها. تعال ننظر إلى الرواية الأخرى قال فلم يرها شيئا، انظروا إلى الاحتمال، لم يرها من العدة شيئا، لم يرها من الحيض شيئا، لم يرها من النسل شيئا، لم يرها من إيش؟ من الطلاق. يبقى أربع احتمالات، وعندنا القاعدة المشهورة عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم أصوليا من باب الترجيح المقطوع به يقدم على لا نقول قال حسبها عليها تطليقة تحتمل شيء غير الطلاق، ها؟ شيء احتمال ممكن يكون يخليها يجعلها تلحق بأهلها ولا هو الطلاق؟ الطلاق، الطلاق ما تحتمل شيء غير الطلاق. لم يرها شيئا تحتمل لم يرى هذا من الحيض، مش هتعد من الحيض، لم يراها من الإثم صح، لم يراها من الطلاق، فهي تحتمل تظن. المتأكد يقدم على المشكوك فيه، فالمتأكد حسبها طلقة والمشكوك فيه لم يحسبها إيه؟ طلقة، فيقدم المقطوع به على المشكوك المظلوم، مفهوم؟ إذا عند الترجيح نقول حسبها عليها تطليقة أقوى فتقدم على لم يرها شيئا. أما دليل الذي استدلوا به من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول لهم معكم نحن متفقون، كل عمل خالف الشرع فهو باطل مردود على صاحبه، لكن تعالوا نفند المسألة، أنتم قلتم طلق طلاقا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. نقول لا، قفوا هنا، الطلاق عليه أمرنا، الطلاق طلاق شرعي بلفظ شرعي، قال أنت طالق والله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، لكن في زمن غير شرعي، إنه في زمن ننهي إيش؟ عنه، والجهة مذكر الطلاق أطالة للشرع أباحه، قال الطلاق مرتان وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فأباحه، إذن الشرع قرر الطلاق، فالطلاق شرعي، لكن الزمن الذي وقع فيه الطلاق زمن مخالف للشرع فهو يأثم صاحبه بذلك، فتكون الجهة مفكة، نقول طلاق علي أمرنا فوقع في زمن ليس علي أمرنا يأثم به صاحبه. يبقى إذن طلق طلاقا علي أمرنا لقول الله تعالى يا نبي إذا طلقتم النساء مباح، طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، خلاص، لكن في زمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو الحيض فقلنا آثم بمخالفة الزمن، ولكن الطلاق يقع لأنه وافق الشرع. مثال ذلك البيع، هذا هو، أو البيع على الخلاف مع الحنابلة، وذاك شيء متفق عليه بين الشافعي والحنابلة، الصلاة في الحرير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، فإذا صلى في الحرير قالوا الصلاة باطلة، لما يا إخواننا؟ أو لبس ذهب، قالوا الصلاة باطلة لما؟ قالوا عمل عملا ليس عليه أمرنا لبس الحرير، فنقول الصلاة بالشروط والأركان قد توفرت. إذن نقول هذه الصلاة عليها أمرنا بالشروط والأركان متوفرة، ولكنه لبس لبسا ليس عليه أمرنا فآثم بذلك وصلاته إيش صحيح. البيع يوم الجمعة يوم النداء، البيع بالأركان والشروط بالتراضي الصحيح، فالبيع صحيح وقت الجمعة لكنه آثم لأنه إيش ارتكب النهي، لأن الله نهى عن البيع وقت الجمعة. إذن نقول في إيجاز الدليل السائر استدل به الرد عليه الطلاق عليه أمرنا فيقع في زمن ليس عليه أمرنا فيأثم بذلك، في طلاقه يقع وهذا صحيح الراجح وتسلم أدلتنا من المعارضة ويكون الطلاق بالحيض واقع. المسألة الثانية مسألة العدة، أنا قلت في جمل تركتها ليه في التأصيل الأولي. المسألة الثانية العدة، مع أن المفروض يكون يفرض لها باب لكن الحديث يحتملها. مسألة العدة، هل العدة هي الطهر عن الحيض؟ الاستدلال بها النووي على مسألة قال فليطلقها في طهر لم يجامع فيه، فتلك العدة التي أمر الله بها. فالعدة اختلف العلماء فيها، هل العدة تحسب بالحيض الحيض ولا تحسب بالطهر؟ يعني إذا طهرت ثم طهرت ثم طهرت، أم حاضت ثم حاضت ثم حاضت؟ العدة بالحيض أم بالطهر؟ ولقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القر، القر من الأضداد لغة، فهو بمعنى الطهر وهو بمعنى الحيض. وهذا أيضا معترض جامي، هل الطهر أو القر هو الطهر أم الحيض؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور العلم من المالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة أو رواية عن الحنابلة، قالوا القر هو الطهر وأدلتهم من الكتاب والسنة والنظر. أما من الكتاب فقالوا قال الله تعالى يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام هنا بمعنى فيه يعني فيه عدتهن. والحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها وين؟ في حيض ولا الطهر؟ في الطهر لم يجامعها فيه، يبقى إذا لعدتهن يعني في عدتهن يعني في الطهر، بدليل حديث ابن عمر وهذا قوي جدا. الثاني عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أتعرفون الأقراء؟ الأقراء الأطهار. وعائشة ليست لأي نساء، وهذه مسألة مسألة تخص النساء، وهي الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. الثالث من النظر، قالوا الطهر بمعنى التجميع الجمع، يقول قرأت كذا وكذا يعني جمعت، فقالوا هو الطهر هو تجميع الدم داخل الرحم ولا خارج الرحم؟ تجميع الدم داخل الرحم يسمى طهر، أما الحيض ماذا يسمى؟ ها هو سيلان مش تجميع الدم، ليش اسمه حيض؟ كثير سيلان الدم خارج الرحم، فاحتباس وتجميع الدم داخل الرحم يسمى طهر، خلاص؟ وهو أصل لغة هو التجميع الدم، فمن باب اللغة والنظر فيه دلالة على أن طهر هو الطهر. القول الثاني قول الأحناف وهو رواية عن الحنابلة، هو تضييح شيخ الإسلام، قالوا القر هو الحيض، وأيضا أدلته من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب قال الله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. قالوا إذا قلنا بالأطهار فطلقها، لأن بالإجماع إن طلقها في حيض يحرم، ما أحد يخالف إن طلقها في حيض حرام يحرم عليه، فبالإجماع أنه لابد يطلقها في إيش؟ في طهر. فإذا طلقها في طهر حذبت هذا الطهر جزء منه، نص شهر ربع شهر خمس أيام عشر أيام، ثم لو طلقها في طهر في أولي أو في آخري الغرض المقصود مش هيكمل شهر كامل، مش هيكمل طهر كامل. فإذا قلنا المطلق يتربص عن سنة ثلاثة قروء، إذا الطهر الأول يبقى عليها كام؟ اثنان، ثاني وثم الثالث. طب الأول هذا كان إيش؟ نصفه، فمش هيكون ثلاثة، صحيح ولا لا؟ والموافق لظاهر القرآن أننا لو قلنا بالحيض لأن بالإجماع لابد يطلقها في إيش؟ في طهر. فإذا طلقها في طهر هتستقبل حيضة كاملة ثم طهر ثم حيضة كاملة ثم طهر ثم حيضة كاملة، إلى ثلاثة حيض. الثلاثة هذه وفقت ظاهر القرآن يتربص من سنة ثلاثة قروء، حيض فطهر فحيض ثاني ثم حيض كامل ثالث، مفهوم؟ يبقى ثلاثة متكاملات توافق ظاهر القرآن، وموافقة ظاهر القرآن أولى من المخالفة، هذه أول دليل. والدليل الثاني من السنة عن ابن عمر أو رؤيا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة للأمة طلقتان أو طلقة الأمة ستان وعدتها حيضتان. هذا وجه الشاهد من وجه الدلالة، حيضتان، فجعل العدة إيش؟ تحسب بالحيض لا بالطهر. وهذا حديث ضعيف، لكن البيهقي رواه بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا قال وعدة الأمة حيضتان فجعلها تحسب بالحيض. الأقوى من هذا حديث الذي رواه أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما بين نقص دين المرأة قال تنكث أقراءها لا تصلي، يعني يعني تمكث حيضتها، تمكث أقرأها يعني وقت الحيض لا تصلي، هي متى لا تصلي؟ إذا حاضت. فقال تمكث أقرأها لا تصلي. وفي رواية أخرى وهي من أقوى ما تكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت خديج لما سألته عن أمر الاستحاضة فقال لها إذا أتى قرؤك فدع الصلاة، فإذا ذهبت أقراؤك فصلي بين القرآن. فالدلالة أنه قال إذا أتى قرؤك فدع إيش؟ الصلاة، وهو إيه؟ الحيض، لأنها بالاتفاق لا تدع الصلاة بحال الأحوال، حتى الذي ينام على سريره ما يستطيع إلا بعينه يصلي بعينه، فهي لا يمكن أن تدع الصلاة إلا بأمر من الشارع وهو إيش؟ الحيض. إذا أتى القر فدع الصلاة، فالقرء هنا إذا فرق الصلاة يكون القرء هنا هو الحيض، وهذه دلالة قوية جدا. أما من النظر قالوا العلة في العدة في عدة الحيض يعني استبراء الرهن. يعني إيش استبراء الرهن؟ احسنت، البراء هنا عدم وجود الحمل. كيف يعرف؟ كيف انت تعرف ان المرأة لك ليست حامل؟ اذا حاضت، اذا حاضت عرفت انها ليست ايه بحامل، لكن اذا انقطع الدم شكت. المرأة هي بالحيض لا بالطهر، وهذا هو الصحيح الراجح، رغم ان النظر مع اصحاب القول الاول نظر قوي جدا، لكن اذا النظر صادم الاثر ماذا نفعل؟ ها الاثر، ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. العلم نصمة للخلاف كفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه، وإن كان نظرهم دقيق لا هذا النظر لا يخذ فيه لأنه خالف الأثر، والأثر بالتنصيص قال تدع أيام أقرائها الصلاة يعني أيام عيضاتها تدع الصلاة. هذا آخر المسائل الفقهية حتى لا أثير عليكم، وإن بقي جزء يسير ممكن أقوله مره فليراجعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه، اختلف العلماء هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب. فجمهور أهل العلم أنه على الاستحباب، من الشافعية والحنابلة والناس أنه على الاستحباب، ودليلهم في ذلك النظر. قالوا أصل النكاح ليس بإيش؟ واجب، فاستدامته ليست بواجبة. مفهومة؟ يعني أصل النكاح ليس بواجب على كل إنسان وينكح، فاستدامة النكاح إن كان أصله ليس بواجب فالاستدامة ليست إيه؟ بواجبة من باب أول. والقول الثاني قول المالكية وهو الراجح الصحيح، حتى لا أضيع كل عقولكم أنا هنهي في الراجح فقط. الراجح هو القول المالكية، وأن المراجعة عند طلاق الحيض واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال مره فليراجعها، والأمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره الوجوب ما لم تعد قرينة تدل على الاستحباب وتصريف من الوجوب إلى الاستحباب. فالراجح هو قول المالكية. نختم هذا الدرس، ونقول حضرت الأخوة قلت الدرس القادم فيه جمل قوية، فلعلنا إن شاء الله نتفهمها يعني وننتفع بها بإذن الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أول هذه الفوائد المستنبطة أن الأمر من ولي الأمر لوكيل له، فإن هذا الوكيل ينزل منزلة ولي الأمر، بمعنى الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإذا ولي الأمر أمر بأمر وكان تحت إيده عمال هم اللي بلغوا هذا الأمر، فكأنهم ينزلون منزلة إيش؟ ولي الأمر. فلابد علينا من السمع والطاعة. انتزع من وين هنا؟ عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عبد الله بن عمرو، وهذا فيه دلالة أصولية، يعني إذا أمر ولي الأمر بأمر وهذا الأمر جاء عن طريق غير نقل الشرع أو المشرع، فإنه إذا نسبه للمشرع أو نقل الشرع فإنه إيه؟ يأخذ حكمه، يعني يكون ظاهره الوجوب. واختلف العلماء في مسألة ولي الأمر هذا، إذا أمر بأمر مباح هل يجب على الإنسان العمل به أم لا؟ الصحيح الراجح الذي أتبناه وأدين الله به، مع أني في بعض الأوقات ممكن أخالف لحاجة أو لضرورة، أنه واجب. إذا أمر ولي الأمر بأمر مباح وجب عليه أن يأتمر به، وإن لم يأتمر به فهو عاصي. مثال ذلك إشارات المرور، إشارات المرور هذه ولي الأمر قال إن الإشارة الحمراء لا يجوز. طبعا الإخوة كلها هتطلع تضرب أخماس الأساس، لأن غالبكم بيضيع الإشارات يتكفي في هذا الأمر. الصحيح الراجح أن مخالفة تعدية الإشارة اسم حقا، يعني عصيان. إلا أنا أقول إلا ما حتى أبرر ساحتي وأبرر ساحتي، إن كان الإنسان أصلاً تضيع عليه الصلاة. وطبعا هي العلة في الإشارة إيش؟ العلة في الإشارة ما فيش حوادث تحدث، صح السلامة. فإذا تأقم من ذلك والصلاة خشي على الصلاة أن تضيع، أو فيه امرأة مثلا حامل وتلد، أو ابنه مريض جدا وما يستطيع أنه يقف، فدي اسمها الضرورة تبيح المحظور. لكن لو كان وهو يسير طبعا بالشباب الطايش الذين يفعلون ذلك دون أي روية، والله يقعون في الإثم، والله يعظم الله بذلك يقعون في الإثم، لأن أمر ولي الأمر كان أمر مباح ينزل منزلة الوجوب ويأتم الإنسان لو خالفه. هذا الرأي الصحيح. تفعلها؟ أنا أراك مندهشا متعجبا مع الصحيح. تفعلها؟ وصل الله لنا وليك. فلا تفعلها مرة ثانية. النهارده المقصود الوكيل ينزل منزلة الأمير. فصاحب المرور شرط المرور نفسه إذا أمرك أن تقف فلم تقف يمكن أن تكون قد خالفت أنت ولي الأمر، لأن الوكيل ينزل من جلد الأصيل. الثاني غضب النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاك حرمات الله، وهذا من تمام الإيمان وتمام الإيمان. فكل منا يضع نفسه في هذا الموضع، إذا وجد أن محارم الله جل وعلا تنتهك فلم يغضب فلم يتمعر وجهه غضبا لله فليشك في إيمانه. فقد وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله كان كالأسد الإيش الثائر صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد رجل يفعل الفاحشة ولم يغضب لربه فهذا يشك في إيمانه. وجد رجلا يسب أو يشتم أو يكذب أو يعني يفعل أمامه ما يلتهك به محارم الله جل وعلا فلم يغضب لغضب الله جل وعلا ولم يجد في قلبه حرقة على انتهاك محارم الله فهذا يشك في إيمانه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا على أثري على رجل قال فيه نعم العبد عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر بن الخطاب يقول وابن عمر يشهد هؤلاء يشهد الستة المبشرين، ولذلك العلماء ثبتوا قال ابن عمر لا يقل عنه وزنا، لكن هو يعني خشي على ابنه من ايه من ويلات الخلافة. ابن عمر ليس بالهين، ومع ذلك تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لأنه قال الشر. الفائدة الثالثة ذنب من فعل فعلا خالف به الشرع، وقد فعل ذلك ابن عمر على نفسه أولا لنطبق نحن على أنفسنا، فإذا خالفنا الشرع فنستحق الإثم ونستحق أيضا الذنب. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فقال السوء بإيش؟ بجهالة، هذا ذنب، هو يعلم أنه حرام لكن وقع شهوته غلبته فوقع فيها، فلذلك ما قال بجهل، قال إيش؟ بجهالة. هذا فرق بين الجهالة وبين الجهل. الجهالة أنه كان يعلم لكن شهوته غلبته فوقع فقال بجهالة، لكن الجهل رفع الإثم ورفع الذنب، مفهوم؟ فمن قال بشر بهوى نفس فيستحق الذنب إلا أن يتوب إلى ربه جل وعلا. ودليل ذلك أن ابن عمر قال عن نفسي أرأيت إن عجزت وإيش واستحمق، يقول عن نفسي ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بأمة بعده رضي الله عنه وأرضاه. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. أنبئكم بالأسبوع القادم أيضا معترض ثاني في الطلاق الثلاث، اللي يقول امرأة في طالق طالق طالق، أو المصري الذي حفظ هذه الكلمة عن ظهر قلب لا ينظر إليها عندما تضايقه أنت طالق بالثلاث، فالثلاثة مرة واحد هل يقع أم لا، أو يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق. فهذا الذي يعني إن شاء الله سنبحثه الأسبوع القادم.